الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. ثم كما أخبر الشيخ بندر حفظه الله أن عنوان هذه المحاضرة الخلافة حقيقتها ومظاهر الانحراف في مفهومها. والحقيقة أن هذا الموضوع طويل ومتشعب وله أفرع كثيرة، ولكن حسبنا في هذه العجالة وفي هذا الوقت اليسير أن نشير إلى أمور مهمة متعلقة بهذا المفهوم. فإن موضوع الخلافة لم يزل موضع فتنة قد زاغت فيه أفهام كثيرة وزلت به أقدام، ونتج عن الخطأ في فهم هذا المفهوم وإعطائه حقه في الشريعة لم يزل هذا منشأ كثير من الانحرافات التي جرت على المسلمين ويلات كثيرة. وما تعيشه الأمة اليوم من الخلل في هذا المفهوم والدعوة إلى الخلافة المزعومة في داعش هو في الحقيقة حلقة من سلسلة حلقات كثيرة عبر التاريخ قد ادعى أناس كثير هذا المبدأ، ولم تزل هذه الدعوة سنة الخوارج منذ أن ظهر عهدهم في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى يومنا، وسيظلون على ذلك ليوم القيامة. فكما ذكرنا الموضوع حقيقة قد يطول، لكن نحتاج إلى أن نشير الأمور المهمة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإتيان على أهم المسائل المتعلقة بالخلافة. أولا نقول ما معنى الخلافة، الخلافة الإسلامية. قد تكلم العلماء في بيان معنى الخلافة، يقول ابن خلدون رحمه الله: الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. ثم تكلم في كلام يشرح مثل هذا إلى أن قال: وهي، أي الخلافة، في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. عرفها بأنها نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، فهي تقوم على سياسة الدين والقيام مصالح الدين وسياسة الدنيا ومعاش الناس. ثم قال رحمه الله: وتسمى خلافة وإمامة، والقائم بها خليفة وإماما. يقول: فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمام الكبرى، أي جعل الإمام الكبرى مرادفا للخلافة، وجعل الإمام مصطلح مرادف للخليفة. ويقول أبو المعالي الجويني رحمه الله: الإمامة، ويعني بذلك الخلافة لأنها مترادفة. قال: رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. فجعلها أمرا عاما يتعلق بقيام بمصالح الناس في دينهم ودنياهم. وهل هناك فروق بين الخلافة والإمامة؟ الصحيح أن الخليفة والإمامة وأمير المؤمنين هذه في الحقيقة مصطلحات مترادفة، ويدل عليه تسمية الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأبي بكر بالخليفة، فكانوا يلقبونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما توفي سمي عمر رضي الله عنه بخليفة خليفة رسول الله، فقال عمر: أفإن جاء بعدي آخر يسمى بخليفة خليفة خليفة رسول الله؟ ثم اصطلح الصحابة رضي الله عنهم على تلقيب عمر رضي الله عنه بأمير المؤمنين، فصار لقب أمير المؤمنين منذ عهد عمر. وقال النووي رحمه الله: يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين. وقال ابن خلدون رحمه الله كما مر معنا: تسمى خلافة وإمامة والقائم بها خليفة وإماما. إلا أنه قد شاع تسمية الإمام بالخليفة، أي الإمام العام، قد شاع عند العلماء تسميته بالخليفة، فصار لفظ الخليفة مصطلحا شائعا في الإمامة الكبرى. والمراد بالإمامة الكبرى أي الإمام الذي يحكم جميع بلاد المسلمين. يقول القلقشندي رحمه الله في مآث الإنافة في معالم الخلافة يقول: والذي عليه العرف المشاع من صدر الإسلام وهلم جرى إطلاق اسم الخليفة على كل من قام بأمر المسلمين القيام العام على ما تقدم، إما ببيعة من أهل الحل والعقد وإما بعهد ممن قبله. الخليفة يجب تنصيبه، وقد أجمع المسلمون على وجوب تنصيب الخليفة، ولا يجوز للأمة أن تكون مجتمعة في مكان لها ولاية لا تنصب عليها حاكما أو أميرا أو خليفة. وهذا محل إجماع من المسلمين، وقد جاءت الدلالة عليه نصوص الكتاب والسنة. يقول ابن خلدون رحمه الله: إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. وقال القرطبي رحمه الله: هذه الآية، والمراد به إني جاعل في الأرض خليفة، قال: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. أن العلماء مجتمعون ومجمعون على وجوب نصب الخليفة، وأنه لا يجوز أن يجتمع المسلمون في مكان ما ولهم قدرة على نصب إمام لا ينصبون. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية الإمارة حتى في السفر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جاءت الشريعة بأن كل اجتماع لا سيما في هذه فإنه ينصب له أمير. كيف نشأت الخلافة الإسلامية منذ فجر الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي الوسائل التي سلكها المسلمون في أول الإسلام حتى تحققت على أيديهم ما يعرف بالخليفة أو بالخلافة بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع المسلمون على تولي ذلك نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟ لا ريب أن من تأمل السيرة والتاريخ يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث في مكة، وقد جاء بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فبدأ بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك قبل البدء بتكوين الدولة. فأول أمر أمر به ودعا إليه هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسعى في ذلك الوقت أو يتكلم بما يسمى بالدولة وإنشائها، بل إن المشركين لما شق عليهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وتسفيه آلهتهم وبيان ما هم عليه من الشرك والضلالة، وكرهوا ذلك منه، عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة والرئاسة على أن يترك دعوتهم إلى التوحيد ويترك تسفيه آلهتهم، أي القدح فيما هم عليه وبيان كونه شركا. يقول ابن إسحاق رحمه الله كما روى في السيرة، يقول: عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد، قال عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى هذا فأكلمه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى. فقام عتبة إلى حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، أي أمر التوحيد والتحذير من الشرك، فرغت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم. قال: فاستمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا القول مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد شرفا شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، أي عرض عليه الملك الملك العام على جميع قريش، ومعلوم أن قريش كانت تسود العرب، وجميع العرب كانت تدين لها بالسيادة والريادة، ولذلك جعلت الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في قريش لا تخرج عنهم إلى يوم القيامة. فإذا صار ملكا على قريش صار ملكا على جميع العرب. قال: وإن كنت تريد ملكا ملكناك، إلى كلام طويل، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إلى قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، أي أبى النبي عليه الصلاة أن يستجيب، وبين بأنه إنما بعث بالدعوة إلى توحيد الله وإفراد بالعبادة، ولم يبعث طالبا للملك والرئاسة أو الشرف أو المال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك بعد أن صده قومه لم يزل غير طامح في هذه الرئاسة ولا الملك، وإنما كان يريد البحث عمن يؤويه ليبلغ الدعوة. فكان عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في الصحيح كان يطوف بالقبائل يطلب منهم من يؤويه، يقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى الحبشة تحت ولاية النصارى ليأمنوا على دينهم، ولم يأمرهم إذ بعثهم آنذاك، لم يأمرهم بالسعي لإقامة الدولة في تلك البقاع، بل أمرهم بالتوحيد حيثما كان. لكن الله عز وجل هيأ لنبيه عليه الصلاة والسلام الأنصار، فمعلوم أنهم بايعوه البيعتين المشهورتين، بيعة العقبة الصغرى والكبرى، وآوى النبي عليه الصلاة والسلام ليحموه من قريش. وكانت البيعة على أن يأوي الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته والذب عنه حتى يبلغ كلام ربه. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنود المعاهدة والمعاقدة، فقال: قلنا يا رسول الله على من نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فبايعوه على إيوائه وعلى السمع والطاعة له عليه الصلاة والسلام وعلى حمايته، ولم يكن بلود معاهدة أن يذب عنه أو أن يقاتل معه خارج حدود المدينة. ويؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للقاء أو لقطع القافلة، قافلة قريش، وأراد أن يرجع المهاجرون بعض ما أخذه الكفار منهم، لم يعزم النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الخروج، فخرج من خرج معه حتى استطاع أبو سفيان أن يفر بالقافلة، ولم يبق إلا لقاء المشركين، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: أشيروا علي أيها الناس. خرجوا طلب القافلة، وقيض الله أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام المشركين خرجوا لاستنقاذ قافلتهم، فاستشارهم عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي. فقام بكر فأحسن، ثم قام عمر، وكان يريد الأنصار. لماذا كان يريد الأنصار؟ لأنه لم يكن بنعود المعاقدة والمعاهدة والبيعة على أن ينصروه خارج حدود المدينة، فأراد أن يأخذ رأيهم. فقام المقداد بن أسود، والحديث مشهور، لما تكلموا وأحسنوا فتشجع النبي عليه الصلاة والسلام في أول لقاء التقى به مع المشركين في أول معركة، وهي معركة بدر. ثم تكونت الدولة بعد، وهيأ الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ما مكن له في الأرض حتى جعله يحكم رقاب المشركين، فلم يقبض الله جل وعلا نبيه إلا ودخلت عامة الجزيرة تحت حكم النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت الدولة الإسلامية التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لدعوته، وجاءت ثمرة من ثمرات الدعوة إلى التوحيد. وإذاك الخلافة ثمرة من ثمرات التوحيد وآثر من آثاره، آثر من آثاره. ولذلك بدأت الشرائع تنزل تباعا على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فأنزل عليه فرض الزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام، وذلك بعد أن قام عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ومحاربة الشرك والتحذير منه في مكة أكثر من 13 سنة، ولم تنزل الفرائض إلا في المدينة لما تهيت له الأرضية. فصارت الدولة التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة لقيام التوحيد أولا في قلوب الصحابة. فأول ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قامت الدولة الإسلامية بمعنى الشريعة والتوحيد في قلوب الصحابة، ثم أقام الله عز وجل لهم الدولة في أرضهم. وهذا هو السبيل الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تقوم به الخلافة وتقوم به الأمة وتقوم به الدولة الإسلامية لمن أراد قيامها. وهذا هو مصداق ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ما هو شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين الله جل وعلا بأنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، ثم فسره بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وأنهم إن أقاموا ذلك أقام الله لهم جل وعلا الخلافة. وقال جل وعلا: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، أي لمن اتقى الله جل جعله العاقبة والرئاسة. وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين وعد الله بنصرهم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأعظمه التوحيد ونهوا عن المنكر وأعظمه الشرك. فبين الله جل وعلا بأنه إنما ينصر من علم منه ذلك، من علم قيامه بالتوحيد ونصرته له. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله. فدل على أن ظهور الدين على جميع الأديان منوط بالعمل الصالح، بالعلم الصحيح والعمل الصالح. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعلكم. فبان بذلك بهذه الآيات بأن الاستخلاف هبة من الله ومنحة منه، وأنها تكون لمن قاموا بالتوحيد وأمروا به واجتنبوا الشرك ونهوا عنه. وتأملوا أن الله عندما ذكر الاستخلاف في كتابه أضافه لنفسه وقال: ليستخلفنكم، أي هو. وقال: الذين إن مكناهم، أي الله الذي مكنهم، ليظهره، أي هو جل وعلا، يجعلكم خلفاء الأرض. هكذا يضيف الله الاستخلاف والتمكين والنصرة له، فدل على أنها منحة من الله جل وعلا يمنحها لمن قام بالتوحيد ونشره وحارب الشرك وحذر منه. يقول الشنقيطي رحمه الله: والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، أي بالاستخلاف، قال: وهي لم تشاهد، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين، أي وعدهم قبل أن يمكن لهم. قال: والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله. يقول: فقام صدر هذه الأمة، يعني هذه الآية نزلت قبل أن يمكن الله لهم. يقول: فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. انتهى كلامه. وكل الأنبياء الذين حكى الله عز وجل قصصهم في القرآن جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، ولم يذكر الله عن أحد من الأنبياء أنه طلب ملكا أو سعى في رئاسة أو إمارة أو سلطان، بل ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم كان بعضهم تحت ولاية الكافرين، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام وقد كان تحت ولاية سلطان مصر، ولم يطلب إمارة ولا خلافة ولا وزارة، بل عرض عليه قال: إنك اليوم مكين أمين. لما عرض عليه قال: اجعلني على خزائن الأرض. وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ما طلب ملكا ولا سعى في أن يزيل ملك حاكم مصر آنذاك، وهم أنبياء. فدل على أن دعوة التي بعث الله بها الأنبياء هي الدعوة إلى التوحيد الخالص، الدعوة إلى التوحيد ونشره والتحذير من الشرك واجتنابه. ولذلك نقول أيها الأحبة أن الخلافة وسيلة وليست غاية، الخلافة وسيلة لإقامة الدين وتحقيق التوحيد ونشره في الأرض، وليست الخلافة غاية تطلب ويسعى لها بأي طريق وبأي وسيلة. ويؤكد هذا الأمر بأن الخلافة وسيلة وليست غاية أن أنبياء كثر كما ذكرنا عاشوا تحت حكم ملوك ورؤساء وهم على نبوتهم ولم يطلبوا ملكا ولا رئاسة، فلو كانت الخلافة والرئاسة غاية لطلبها الأنبياء ولكانت جزءا من دعوتهم، كما في قصة يوسف عليه السلام كما ذكرنا لما كان تحت حكم حاكم مصر فمكنه من وزارة المال بعد أن عرض الملك عليه لأجل الرؤية التي عبرها. ولذلك نقول من الخطأ العمل لتحقيق الوسيلة والاجتهاد في تحقيق الوسيلة والتشبث بها ونسيان الغاية التي جعلت الخلافة وسيلة لها، كما هو حال بعض الجماعات والأحزاب التي تطمح في الحكم وتسعى إليه وتترك الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. تعج بعض بلاد المسلمين في الشرك يتركون أصل الدعوة والغاية ويسعون في الوسيلة، يطلبون الحكم والرئاسة ويصارعون عليها. عباد الله، الأصل أن يكون للمسلمين خليفة واحد. إذا قلنا بوجوب نصب الخليفة وأنه لا يجوز للمسلمين أن يمكثوا بغير إمام، فإن الأصل أن يكون المسلمين خليفة واحد، ولقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب أن يكون المسلمين خليفة واحد، وأجمع أهل السنة على تحريم تعدد الأئمة. قال ابن تيمية رحمه الله إنه صلى الله عليه وآله وسلم سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى، سن ذلك. وقال رحمه الله أيضا والسنة أن يكون المسلمين إمام واحد، والمراد بالسنة ليس السنة التي هي يعني يجوز تركها، بل السنة أي الشريعة التي جاء بها، والسنة أن يكون المسلمين إمام واحد والباقون نوابه. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد. وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة الإسلام ويشمل الخليفة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها قال تعين نصبه ولم يسعى، والحالة هذه نصب إمامين، وهذا متفق عليه لا يلفى أو لا يلقى فيه خلاف، أي لا يوجد فيه خلاف على وجوب أن يكون للمسلمين خليفة واحد. ويدل على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن الاعتصام بالله جل وعلا أن يكون لهم خليفة واحد، والاعتصام بالله يشمل الاعتصام بالتوحيد والدين وأن يجتمعوا عليه تحت إمام واحد وأن يلزموا جماعة المسلمين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه الحديث الذي رواه مسلم إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة الخليفة ولا أن ينصب المسلمون خليفة مع وجود الخليفة. وعن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، أي فتن، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أي أجاز النبي عليه السلام إذا لم يمكن دفع منازع الخليفة إلا بالقتل جاز قتله. وهذا أي وجوب أن يكون المسلمين خليفة واحد هو الذي دفع عليا رضي الله عنه لقتال أهل الشام لما لم يبايعوه وقالوا لا نبايعك حتى تقتص من قتلة عثمان، أراد علي رضي الله عنه أن يلزمهم بالبيعة من غير الشرط عليه، فالذي دفعه لقتال أهل الشام آنذاك إنما هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يكون المسلمين خليفتان. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة أهل شوكة رأي أن وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب، أي هذا اللي دفع علي رضي الله عنه للقتال لأجل هذا الأصل، وأن يجتمع اسمه على خليفة واحد من غير منازعة. لكننا نقول إذا تعذر تنصيب الخليفة وعجز المسلمون على أن أو عن أن ينصبوا إماما واحدا، فقد أجمعوا أيضا على أنه عند تعذر ذلك أنه لا بأس بتعدد الأئمة، إما للعجز عن إيجاد الخليفة وإقامته أو بسبب الضعف والاختلاف والتفرق الذي سبب البدع والمخالفات. فقد أجمع المسلمون على أنه في حال تعذر جمع المسلمين على إمام واحد، إما بسبب العجز عن ذلك في الأقطار أو لوجود النزاع والخلاف وتمكن أكثر من شخص على قطر من الأقطار ومبايعة الناس له، أنه يجوز لكل قطر أن يجتمع على إمام يدينون له بالسمع والطاعة وتكون له أحكام الإمامة. ولم يزل هذا الأمر منذ فجر الإسلام في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منذ السنة 64 للهجرة بدأ هذا الأمر، وإلى يومنا هذا لم يجتمع المسلمون على خليفة واحد تكون ولايته عامة على جميع المسلمين، وتتابع المسلمون على العيش وسط هذا التفرق. ولذلك لأن الأصل أن جميع الواجبات تسقط بالعجز، جميع الواجبات تسقط بالعجز، ولا شك أن العجز في مثل هذا الأمر وهو أن يجتمع المسلمون على خليفة واحد من أعسر الأمور لشدة الصراع على الرئاسة والحكم والخلافة. وجميع الواجبات الشرعية أساسا من أصول وفروع، جميع الواجبات الشرعية ليست مرتبطة أساسا بوجود خليفة عام المسلمين. وإذاك تتابع المسلمون على السمع والطاعة لكل من تأمر على ناحية من النواحي، لأن جميع الأمور الشرعية جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ليست مرتبطة أساسا بوجود الخليفة العام، بل هذه الشريعة مشروعة في كل حال، وجد الخليفة أو لم يوجد. وذاك كما كان المسلمون قبل تكوين الدولة، المسلمون عاشوا 13 سنة قبل تكوين الدولة، وجود الظهر في المدينة عاشوا بلا رئاسة تامة وبلا دولة، مع ذلك ما ضرهم ذلك شيئا. فلما كانت الواجبات الشرعية ليست متعلقة بوجود الخليفة العام، عاش المسلمون وفق الواقع الذي فرض عليهم لوجود النزاع والشقاق. فأجمع المسلمون على ذلك أن كل من تمكن وسيطر على قطر من الأقطار ودان له أهله بالسمع الطاعة أنه إمام تجب له الطاعة. ومما يؤكد هذا الأمر أيضا من شواهد السنة الصحيحة قصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه. فإن أبا بصير لما كان مستضعفا في مكة، وكان من ضمن الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين أن يرد كل من جاءه من المسلمين إليه وأن يرده المشركين، رد النبي عليه الصلاة والسلام أبا بصير لما استطاع الفرار منه وفاء بالعهد، فتمكن أبو بصير من الهروب منهم، فأصبح كل من كان يهرب من المستضعفين من المسلمين في مكة يلجأ إلى أبو بصير، حتى كون له جماعة فأخذ يقطع على قريش قوافلهم. ومع ذلك أبو بصير ومن معه لم يكونوا تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام، الولاية السياسية أو الدخول تحت الحكم النفوذ السياسي، وإنما كانوا بمثابة دولة مستقلة لها كيانها لا تخضع سياسيا لدولة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لم يكن قطعه لقوافل قريش نقضا من النبي عليه الصلاة والسلام لصلح المشركين. وبذلك استدل شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر ابن القيم بقصة أبي بصير على أنه إذا تفرغ المسلمون أصبح لكل ناحية ملك، وعاهد هذا الملك قوم المشركين، جاز للملك الآخر أن يغزو أولئك، لأن عهد هذا الملك معهم ليس عهدا لجميع ملوك المسلمين، بل تنفصل الأحكام. قال ابن القيم رحمه الله: والعهد الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. فهذه إمارة وشاهد ودلالة من السنة. وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله يدل على إقرار شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم لولاية كل حاكم على قطره، وأن حكمه ينفذ على قطره ولا يتعداه إلى سائر الأقطار، وأن بيعته لا تلزم غيره من المسلمين، بل لكل قوم البيعة لازمة لمن بايعوه ولو تعدد حكام المسلمين. اجتماع المسلمين على خليفة واحد كما ذكرنا متعذر منذ قرون، بدءا من استقلال عبد الله بن الزبير بحكم الجزيرة والعراق ومصر وأكثر الشام، فإنه بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية الذي مكث 40 يوما بعد وفاة يزيد لم يستخلف، فقام أهل الحجاز مكة والمدينة فبايعوا عبد الله بن الزبير، وبايعه أهل العراق، وبايعه أهل مصر، وبايعه أهل خراسان، وبايعه أهل الشام إلى الأردن، بايعوا مروان بن الحكم، فكانت الأمة أهل الأردن يدينون لعبد مروان بن الحكم وباقي دول الإسلام تدين عبد الله بن الزبير، فوقع الخلاف آنذاك واستمر عبد مروان بن الحكم يقاتل عبد الله بن الزبير، ثم تولى القتال بعده ابنه عبد الملك إلى أن استطاع في سنة 73 أن يقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأن تدخل جميع تلك الولايات تحت نفوذ الدولة الأموية بقيادة عبد الملك ابن مروان. فمنذ ذلك اليوم والمسلمون لم يجتمعوا على خليفة واحد. نعم بعد مقتل عبد الله بن الزبير اجتمعوا على عبد الملك مروان، ثم تتابع ذلك إلى أن جاء العباسيون فأخذوا الحكم منهم في السنة 33 للهجرة، ورجع أصبحت ولاية تحت العباسيين. ثم بعد ذلك ب4 سنين فقط استطاع عبد الرحمن بن معاوية الداخل أن يأخذ الأندلس من حكم العباسيين، فكونت الدولة الأموية في الأندلس. ومنذ ذلك العهد وإلى يومنا ما اجتمع المسلمون قط تحت خليفة واحد، منذ ذلك اليوم وإلى هذا العهد ما اجتمعوا، وإنما تكثر الدول وتقل بحسب الظروف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. انتهى كلامه. فلم تزل الأمة متفرقة منذ عبد الرحمن معاوية الداخل واستغلاله بالأندلس عن العباسيين وإلى يومنا هذا. ولم يذكر أحد من العلماء عبر التاريخ أن الإمامة قد سقطت، وأن الخلافة وأحكامها قد سقطت لافتقاد الخليفة العام، ما قال ذلك أحد عبر التاريخ. ولم يذكر أحد من العلماء أن المستقل الذي استقل بقطر فبايعوه، أن المستقل والمتولي على بلد بلاد أنه لا تنطبق عليه أحكام الإمامة، بل لم يزل كل العلماء في كل قطر يدينون بالطاعة لمن تأمر عليهم، وهذا إجماع متوارث قرنا بعد قرن. والأدلة التي جاءت في وجوب السمع والطاعة للأئمة والمتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب لزوم الجماعة، لم تقيد بالخليفة العام. ولم يذكر أحد من العلماء في شرحها أن هذه أحكام خاصة بالخليفة الذي يتولى جميع بلاد المسلمين، بل هذه الأدلة عامة تعم كل أمير وكل سلطان ولو صغرت ولايته. فها هنا أمران منفكان. الأمر الأول وجوب الاجتماع على إمام واحد وخليفة واحد، لأن المسلمين يجب أن يكونوا أمة واحدة، هذا أمر. الأمر الثاني وجوب طاعة الأمراء ولزوم جماعة المسلمين، ليس وجوب الطاعة مرتبط بالأول، ليس الثاني مرتبطا بالأول، بل هو أمر عام يوجب طاعة الأمراء، يعم الأول أي يعم ما لو اجتمع المسلمين على خليفة واحد، ويعم غيره فيما لا تفرقوا لعموم الألفاظ وعمل السلف والعلماء عبر القرون، إذ لو كانت هذه الأحكام والأحاديث مرتبطة بالأمر الأول وهو وجود الخليفة العام لتعطلت أجزاء من الشريعة قرونا متطاولة. وهذا الكلام لا يقوله عاقل أن جزء من الشريعة قد تعطل منذ أكثر من 1300 سنة أو 1400 سنة، لا يقوله من يفقه ما يقول. العلماء قد نصوا على هذا الأمر وبينوه، مع أنه إجماع لا يمكن رده أساسا، فإن من تأمل كتب العلماء وكلامهم ما يمكن أن يرد إجماعهم على وجوب السمع والطاعة لكل من تأمر على المسلمين ولو كان غير مؤهل للإمامة، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع واطع، ولو تأمر عليكم عبد مملوك حبشي مجدع الأطراف، حتى أنه ناقص الخلقة مقطع الأطراف، فوق أنه عبد فهو مقطع الأطراف، ومع ذلك يجب السمع والطاعة له. لكن مع ذلك قد نص العلماء على ذلك. يقول الجويني رحمه الله: إن سبق عقد الإمامة لصالح إن سبق عقد الإمامة لصالح لها وكنا نراه عند العقد مستقلا بالنظر في جميع الأقطار، ثم ظهر ما يمنع من انثبات نظره أو طرأ، فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أمر الإمام مهملين ولكنهم ينصبون أميرا يرجعون إلى رأيه ويصدرون عن رأيه عن أمره. يعني لو فرضنا أن الخليفة موجود لكن جزء من أقطار الدولة بعيدة لا يبلغها خبر الإمام وليست له سلطة فعلية عليها، لوجب على أولئك وإن كانوا من ناحية الشكلية تحت الخليفة العام أن ينصبوا أميرا يقوم بشؤونهم ويحفظ أمورهم. وقال القرطبي رحمه الله أبو عبد الله في المفهم، يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاضربوه بالسيف كائنا ما كان، يقول هذا الحكم مجمع عليه عند تقارب الأقطار وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها. يقول: فأما لو تباعدت الأقطار أي كبرت الدولة وخيف ضيعة البعيد من المسلمين ولم يتمكن الواحد من ضبط أمور من بعد عنه، فقد ذكر بعض الأصوليين أنهم يقيمون لأنفسهم واليا يدبرهم ويستقل بأمورهم. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في شرح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية. يقول: ميتة جاهلية بكسر الميم مصدر نوعي، جاهلية أخرجه مسلم. يقول عن الطاعة، يقول أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه. يقول الشيخ: وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، أي ليس خليفة العام، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله فارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم ولو في قطر من الأقطار. ويقول إمام محمد بن الوهاب رحمه الله: والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار: بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، أي كل قطر لهم إمام وسلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك إمام وسلطان آخر. قال: ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. يقول: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. وقال في موضع آخر من كتاب نفسه: لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من أقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. يقول: هذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. نقول: هل لأحد أن يدعي الخلافة والإمامة العظمى التي تقتضي لزوم مبايعته والدخول في ولايته وطاعته؟ هل لأحد يقول أنا الخليفة العام أعلن إقامة الخلافة ومعنى ذلك أنه يجب على المسلمين أن يبايعوه وأن يدخلوا تحت ولايته ويجب على الحكام الآخرين أن ينزلوا عن ولايتهم له؟ هل لأحد يدعي ذلك؟ ليس لأحد أن يدعي الخلافة لنفسه ويلزم بها أو غيره من المسلمين والحكام بمبايعته، فإن شأن الإمامة واجتماع المسلمين على رجل واحد لا بد أن يكون من مشورة من أهل الحل والعقد والشأن وأصحاب الشوكة والقوة، وليس لطائفة منهم الاستقلال بذلك وإلزام غيرهم بها. لا يجوز لأي طائفة أن تستقل بنصب خليفة عام ويلزمون المسلمين بمبايعته، ليس لأحد أن يفعل ذلك، لا حاكم ولا أهل الحل والعقد إن لم يجمعوا على ذلك. قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح البخاري: وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا، أي لما اجتمع الأنصار بعد وفاته وعلموا به، ذهب عمر، قصة مشهورة، لما ذهبوا لصغير بن ساعدة حتى اجتمعوا على خلافة أبي بكر، يقول عمر: خشينا إن فارقنا القوم، أي اشتغلنا بدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وترك الأنصار حتى بايعوا خليفة، أن يصبح شقاق. قال: فالخشينا إن فارغنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدها، لأنه لما تناقشوا كان عمر يريد أن يتم البيعة الآن في المجلس، يقول: خشينا إن فارغناهم بعد المجالس أن يبايع رجلا منهم. ولذلك كان عمر يسعى إلى أن يبايع الآن في المجلس أحد منا فبايع بكر، يقول: خشينا إن فارغنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم، حينئذ لو بايعوا رجلا من الأنصار، إما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد. يقول: فمن بايع، عمر يقول، رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، أي لأجل إيش؟ أن يقتل ويتعرض للقتل. والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أساسا أن يستقل بالأمر العام مثل هذا دون مشورة المسلمين ودون اجتماع أهل الشأن والعقد والحل والعقد فيهم. وقد ادعى الخلافة خلق كثير عبر التاريخ، ومن العجائب أن من أكثر من اشتهر بدعوى الخلافة الخوارج، فإنهم من أشهر من عرفوا بالدعوى الخلافة، وقد تتابع الواحد منهم عبر تلو الآخر في دعوى الخلافة العامة المسلمين، وذلك لأن الخوارج أساسا يكفرون المسلمين ولا يرون مسلما غيرهم. يقول حافظ بن حجر رحمه الله: إن الخوارج في زمن بني أمية تسموا بالخلافة واحدا بعد واحد ولم يكونوا من قريش، وكذلك ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب لهم بمصر، أي بالخلافة، والشام والحجاز، ولبعضهم بالعراق أيضا، وقال: وادعى الخلافة عبد المؤمن صاحب بن تومرت مؤسس دولة الموحدين وليس بقريش، وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم كلهم يدعي الخلافة. وقال ابن حجر في موضع آخر: وقد وقع في المئة الخامسة في الأندلس وحدها 6 أنفس كلهم يتسمى بالخلافة، ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد، إلى من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج. أي أن هذه سنة ماضية ادعاها أناس كثير لا سيما الخوارج، وأسماءهم كثيرة لا نريد أن نخوض في أسماء وتواريخ من ادعى الخوارج، من ادعى الخلافة من الخوارج. والمسلمون عبر التاريخ وبوجود من ادعى الخلافة وقال أنا الخليفة، لم يوجب أحد من علماء قط على أحد من المسلمين أو البلدان بمبايعة من ادعى الخلافة، ولو كان المدعي لها قد توفرت فيه شروط الإمامة كالقرشية والعلم والعقل والقوة. ما قال ذلك أحد، ولم ينظر أساسا إلى المدعي هل توفرت فيه شروط أم تتوفر، وما قال أحد على أهل بلد يجب أن تبايعوه لما ادعى فلان الخلافة وقد تأهل لذلك، بل الذي دلت عليه النصوص أن كل من بايع إماما في بلد من البلاد وجب على من تحت ولايته الوفاء ببيعته، وحرم عليهم نقضها بمبايعة غيره ولو ادعى غيره الخلافة ولو بايعوا عامة المسلمين. لو فرضنا جدلا أن المسلمين 50 دولة فقامت 49 بمبايعة رجل منهم، لم يجب على الدولة 50 أن تبايع هذا الرجل. فعن عرفجة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرغ جماعتكم فاقتلوه. وهذا يعم كل اجتماع ولو في قطع من أقطار، أي متى ما اجتمع الطائفة على إمام لم يحل لآخر أن ينازعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن بايع إماما، والمراد به ليس الإمام عام، بايع إماما حاكما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر مطلقا، أي آخر ولو كان أولى من الذي بويع. وقال الصنعاني رحمه الله كما ذكرنا في آنفا لما ذكر حديث من خرج عن الطاعة، يقول: طاعة خليفة الذي وقع الاجتماع عليه وهو خليفة وهو يجمع كل خليفة في أي إقليم من الأقاليم، أي حمل الحديث على أي إمام وأي خليفة، وأن كل من اجتمع على إمام فجاء آخر نازعه ولو كانت ولاية ذلك أعظم أو بايعه عامة المسلمين، لم يجب عليك أن تخرج من ولاية من أنت تحت ولايته لمبايعة ذاك ولو كان متأهلا للخلافة باجتماع الشروط فيه. وقال الشوكاني رحمه الله في كلام جميل أسوقه بطول لأهميته، يقول رحمه الله: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد بايعة الأول، الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول، أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة. وقال: وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد، جماعة بايع فلان وآخر بايع فلان، يقول: فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما، فإن استمر على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين. ولا تخفى وجوه الترجيح المتاهين لذلك. ثم قال، وهذا المهم: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار ولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. يقول: فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته، يعني رجل ثبت ولايته على القطر، فجاء آخر ينازعه، يقول: كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار. إلى أن قال، يقول: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. وهذا كلام النفيس. أيها الأحبة، جمع المسلمين على إمام واحد قد ذكرنا وجوبه. هب أن عامة أهل الحل والعقد في عموم البلاد الإسلامية اجتمعوا على خليفة واحد، عامة أهل الحل والعقد في عموم البلاد الإسلامية اجتمعوا على خليفة واحد، هل يجوز إلزام المستقل بولاية من ولايات وقطب الأقطار وبلد البلاد بالدخول في طاعة الخليفة المنصب عبر القتال؟ يعني كما ذكرنا الآن، لنفرض المسلمون 50 دولة اجتمعت 49 منهم وأهل حل عقدهم على إمام، وأبت الدولة 50 أن تبايع، هل المسلمين مجتمعين 49 دولة ولهم عامة بلاد أن يقاتلوا تلك الدولة الصغيرة التي أبت أن تدخل في الطاعة والبيعة؟ هل لهم أن يلزموهم عبر القتال والدخول تحت الطاعة إقامة لتنصيب الخليفة العام؟ هذا سؤال مهم. الجواب: إنه لا يجوز إلزام طائفة من المسلمين مجتمعة على تأمير أمير رجل منهم بمبايعة من نصبه عامة المسلمين خليفة عليهم، ولو كان المنصب مؤهلا لها قد توفرت فيه شروط الإمامة، فإن النصوص الكثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة دالة على وجوب الوفاء ببيعة من بويع ولو كانت ولايته أصغر بكثير من ولاية الآخر، ولو كانوا أقل بكثير من باقي المسلمين المجتمعين على ولاية الآخر. ويدل على ذلك أيضا ما جرى بين علي رضي الله عنه وأهل الشام، فإن عليا رضي الله تعالى قد بايعه كبار الصحابة وكانوا أهل الحل والعقد وأهل الشأن في ذلك الوقت، وتمت بيعتهم، وبيعته وخلافته صحيحة بنص النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخلافة بعده 30 سنة، قال: الخلافة بعدي 30 سنة على منهاج النبوة. وقد أجمع المسلمين على أن خلافته كانت خلافة صحيحة تامة، ولم ينازع فيها أحد من الصحابة ولا من غيرهم من أئمة السنة. إذن تمت بيعة علي بيعة صحيحة. لما بويع علي امتنع أهل الشام من مبايعته وقالوا: لا نبايعك حتى تقتص من قتلة عثمان، فإن أولى الناس بدمه. ماذا أراد علي؟ أراد أن يلزم أهل الشام بالجماعة وأن يدخلهم في البيعة، أي أراد أن يلزم هؤلاء تحت البيعة. هؤلاء لم يدعوا الخلافة وليسوا مستقلين، بل هم جزء من الدولة. فهل أصاب رضي الله عنه في فعله؟ لا شك أقول أيها الأحبة أن جمع المسلمين مطلوب، لا سيما أن أهل الشام كما ذكرنا لم يكونوا أساسا مستقلين بولاية أو إمام، ولم يدعي معاوية رضي الله عنه الخلافة أساسا، بل كان معاوية رضي الله عنه بعد وفاة عثمان كان واليا على الشام ومصر لعثمان رضي الله عنه، وبقي على هذا الأمر لم يدع خلافة ولا رئاسة، وهو كذلك رضي الله عنه لم يدع الخلافة بعد موت عثمان. وذاك كانت منازعته لعلي لم تكن لطلب الخلافة والرئاسة، ومع كل ذلك تأمل الصورة الآن، علي الخليفة العام بايعه الصحابة وتمت بيعته، وكان أهل الشام لا ينكرون ذلك، وهم تحت ولاية أساسا ليس دولة مستقلة، أراد علي رضي الله عنه أن يلزمهم بالطاعة، وجرى ما جرى من القتال، وكان يهدف إلى إلزام أهل الشام بالطاعة وتحقيق الاجتماع على إيم خليفة واحد يدان له بالسمع والطاعة. ومع ذلك هذا الفعل هل كان محبوبا لله تبارك وتعالى؟ بل الذي ثبت بالأدلة أن ترك القتال كان أحب إلى الله جل وعلا، ولذلك اعتزل عامة الصحابة تلك الفتنة، وكان القتال بإجماع أهل السنة قتال فتنة، مع أن الهدف منه ماذا؟ جمع المسلمين تحت خليفة. ومن هو الخليفة؟ علي بن أبي طالب، والآخرون ما ادعوا خلافة أساسا ولم يستقلوا قبل ذلك فضلا عن يستقلوا بعد ذلك، ومع ذلك لم يكن القتال محبوبا. قال ابن تيمية رحمه الله: رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذا لا يكون المسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب، وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب. وقال الشيخ الإسلام أيضا: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: فأثنى على الحسن بالإصلاح، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه. ويدل على ذلك أيضا أنه لا يجوز إلزام المسلمين الآخرين بالقتال قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. أي البغاة، من هم البغاة؟ البغاة هم من خرجوا عن طاعة من لزمتهم بيعته، يعني أناس لزمتهم بيعة إمام خرجوا عن بيعته بتأويل سائغ وكانوا أهل شوكة، مع ذلك هؤلاء خرجوا من بيعة هذا الرجل، لم يكونوا مستقلين أساسا، لم يكونوا كيانين بل كيان واحد، خرجوا من بيعته، مع ذلك لم يأمر الله بقتال هؤلاء البغاة حتى يكونوا هم يتعدون ويبغون بالقتال، فتركوا قتال من لم يدخل تحت الولاية أساسا وكان مستقلا من باب أولى. إذا كان ترك البغاة وهم داخلون في الطاعة وعدم قتالهم حتى يبدأوا هم بالقتال هو المأمور به، فكيف بقتال أساسا من لم يدخل بالطاعة بل كان مستقلين تحت ولاية مستقلة؟ فإنه أولى ألا يقاتلوا ليدخلوا بالطاعة. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء، يعني ما أمر الله ابتداء حاكم يقاتل البغاة، ولم يأمر بقتال كل باغ، بل قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، إن بغت فقاتلوا. قال: فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت، ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة الذي جرى، والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحة راجحة على مفسدته. نقول أيها الأحبة: هل يمكن جمع الحكام اليوم على إمام واحد؟ وهل يمكن أن يكون مسلمون كلهم اليوم تحت ولاية واحد؟ أي هل هذا أمر مستطاع بحيث يمكننا أن نسعى لإيجاده؟ لأنه أمر متاح يمكن إيجاده عبر وسائل، يعني يمكن سلوكها. أقول أيها الأحبة أن مطالبة الحكام اليوم بالاجتماع على واحد منهم أو من غيرهم أن ينصب آخر هو من قبيل الأحلام والأماني، ولذلك هو أمر نظري بعيد عن الواقع العملي. يقول محمد رشيد رضا رحمه الله: وحمل البلاد الإسلامية ذات الحكومات المستقلة على الخضوع لرئيس واحد بالقوة العسكرية مما لا سبيل إليه في هذا الزمان، ولا سبيل لإقناع الحكومات هذه البلاد باتباع واحد منهم بالرضا والاختيار، أي لا يمكن إقناعهم لا بالرضا ولا بالقتال. والمسلمون منذ تفرقهم أساسا من مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم الصراع الذي جرى بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك مروان وقبله والده مروان، ثم استقلال الأمويين بالأندلس في سنة 37 الهجرة، وإلى يومنا هذا لم يجتمع على خليفة واحد تشمل ولايته جميع على أقطار الإسلام. فإذا لم يجتمع المسلمون على خليفة واحد في تلك الأوقات التي كان يوجد فيها بعض الصحابة، وتلك أفضل قرون أمة وخير قرون قرن النبي عليه السلام والذي بعده والذي بعده، إذا كان في تلك الأوقات مع وجود الصحابة ووجود التابعين ثم أتباعهم لم يمكن جمع المسلمين تحت خليفة واحد مع قرب العهد آنذاك بالنبوة، فهل يمكن أن يجتمع اليوم مع بعد عهدهم من النبوة وغلبة الشهوات؟ هذا أمر مستحيل. أقول أيها الأحبة أن الصراع على الملك من أشد أنواع الصراعات وأعنفها عبر التاريخ، وهذا يجعل أمر الاجتماع العام والسعي إليه مستبعدا جدا، ولذلك أولى منه أن يتعاون المسلمون عبر منظمات وهيئات، هذا أسهل وأمكن بكثير من هذه الأحلام والأمان التي تعيش في عقول بعض الدعاة. أقول أيها الأحبة، هل السعي في جمع الحكام وإقامة خلافة واحدة للمسلمين هل هو أمر مطلوب شرعا؟ يعني هل نحن مطالبون شرعا أن نسعى لإقامة الخلافة وجمع المسلمين تحت حكم واحد؟ هذا سؤال مهم جدا. الجواب، الخلل في جواب هذا السؤال كان سببا في إنشاء الأحزاب والتنظيمات السرية ومفارقة جماعة المسلمين بشكل كامل أو جزئي. هذا السؤال والجواب فيه إن أخطأه الإنسان كان من أكبر أسباب الانحراف، فإن كثيرا من الدعاة قد انحرف فكرهم بسبب اعتقادهم وجوب السعي لإقامة الخلافة، أي رأوا السعي لإقامة الخلافة أمر واجب ومتعين، بل جعلها بعض الدعاة وظيفة أساسية وواجبا شرعيا كبيرا، بل عده بعض من أوجب الواجبات في هذا الزمان أن ينسعى لإقامة الخلافة، حتى أنهم رتبوا جميع المصالح الشرعية وعامة الأحكام على وجود الخلافة، فأوجبوا السعي من الدعاء لإقامة الخلافة والسعي لإقامتها وإحيائها. وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة وأريد أن أطيل في ذكر أن هذا الأصل وهو وجوب السعي لإقامة الخلافة وأنه وظيفة الدعاة والواجب عليهم أنه أمر توارثته الأحزاب والتنظيمات السرية، وهو أمر هو الذي آل به إلى هذا الانحراف وتكوين الأحزاب وتفريق كلمة المسلمين. أنا أذكر بعض الأمثلة والكلام يطول. حزب التحرير، يقول شريف زايد رئيس مكتب الإعلام لحزب التحرير، يقول حزب التحرير هو من نذر نفسه للعمل لإقامة الخلافة الإسلامية. نحن في حزب التحرير ندعو كل المسلمين الذين أدركوا وجوب العمل لإقامة الخلافة بمن فيهم الشيخ ياسر برهامي للانخراط معنا لتحقيق هذا الفرض العظيم. شوف، جعله فرضا عظيما ويأمر غيره من الجماعات بالانخراط معه للسعي في إقامة الخلافة. وأنا أذكر أمثلة أيضا من بعض أناس من الدعاء ممن ينتسبون الدعوة السلفية، لكن حرف الفكر عندهم في هذه المسألة فكان منزلقا تولت عنه أفكار كثيرة مخالفة منهج أهل السنة والجماعة. ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية يقول في كتاب شرح منة الرحمن، يقول: وإقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض وواجب على المسلمين، وعودته على منهاج النبوة مما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك وجب على المسلمين السعي لإقامة الخلافة بالوسائل المشروعة المستطاعة. يجب على المسلمين أن يسعوا، أي هذا من وظيفة الدعاء أساسا. ولهذا كان يرى ياسر برهامي وجوب تكوين الجماعات والأحزاب لأنها وسيلة لإقامة الخلافة، ولأجل ذلك أنشأوا الحزب والتنظيم المعروف بالدعوة السلفية بالإسكندرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكر كما ذكرنا أمثلة عن بعض حتى من ينتسب للدعوة السلفية، أنا ليريكم كيف يسري الانحراف في بعض الناس ويتبع غيره من غير أهل السنة والجماعة من الجماعات المخالفة للسنة، ولذلك وجب التنبيه على مثل هذا الأمر. أنا أقول لكم، رابطة النهضة والتغيير السلفية باليمن التي من أعضائها عقيل المقطري وهو أحد قادة جمعية الحكمة اليمانية، نشرت بيانا في 29 سبتمبر 2011، انظر ماذا يقول بيان حتى تعرفوا هذه الأفكار. يقول في البيان، يقولون وهم كثر: ترفض رابطة النهضة والتغيير السلفية اليمنية كلما ورد في بيان جمعية علماء اليمن من تنزيل الأحكام الخاصة بالإمامة العظمى أي الخلافة الإسلامية على حكام هذا الزمان من البغاة المستبدين، وذلك للأسباب التالية: أن كلام العلماء المتقدمين في العصور السابقة في وجوب طاعة الحاكم المسلم برا أو فاجرا يقصد به الإمام الذي تجتمع عليه الأمة وهو الخليفة أو من ينوبه من الولاة والسلاطين والقضاة. ثم قالوا: إن الواجب الشرعي المتعين على حكام الدول الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية هو السعي إلى إعادة اللحمة الإسلامية وإعادة منصب الخلافة العظمى، لكن الحاصل اليوم هو عكس ذلك تماما، فحكام اليوم يمثلون حقبة ما بعد سقوط الخلافة الإسلامية، ولم تلمس الأمة في برامجهم السياسية ومشاريعهم الاستراتيجية ورؤاهم المستقبلية إن وجدت أدنى حرص على القيام بواجب إعادة بناء الخلافة الإسلامية. فهم أي الحكام اليوم في حكم البغاة على منصب الخلافة العظمى وعائق أساسي في طريق عودتها، ويعملون كوكلا عن الاستعمار الغربي في تمزيق العالم الإسلامي وإضعافه وإهدار ثرواته. هذا فكر يقول به بعض الجمعيات مثل جمعية الحكمة اليمانية. انظر إلى بعض رؤوسهم. الجبهة الإسلامية الإنقاذ بالجزائر منظرها واحد مؤسسها علي بن حاج وهو يدعي السلفية، يقول في مقال له: ولا شك عند أهل العلم، تأملوا، أن أعظم الفرائض التي ينبغي أن نعمل جاهدين على إحيائها والتذكير بعظيم شأنها، إذ بغيرها لا قيام للدين ولا للدنيا. شوف تأمل، بغير لا قيام للدين ولا للدنيا، وهي فريضة الخلافة على منهاج النبوة. كيف لا؟ وقد قرر علماء الإسلام وأعلامه أن الخلافة فرض أساسي من فروض هذا الدين العظيم، بل هو الفرض الأكبر الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض، وإن الزهد في إقامة هذه الفريضة من كبائر الإثم، وما الضياع والتيه والخلافات والنزاعات الناشبة بين المسلمين كأفراد وبين الشعوب الإسلامية كدول إلا لتفريط المسلمين في إقامة هذه الفريضة العظيمة. وخير، تأمل، يقول علي بن حاج، وخير من وضح هذه الحقيقة وجوب السعي لإقامة الخلافة وأنها من أفضل الفروض، يقول وخير من وضح هذه الحقيقة والنتائج الوخيمة الناجمة عن سقوط الخلافة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون والعمل السياسي. وقد كتب علي بن حاج رسالة بعنوان: تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات هذا الدين. يقول حامد العلي الكويتي صاحبنا، يقول في مقال له في ذكرى سقوط الخلافة العثمانية: كان يوم أمس، يقول في مقاله 3 مارس 1924، ذكرى سقوط الخلافة الإسلامية ذلك الحدث الأخطر في الإسلام وحياة المسلمين، إلى أن قال: ولا زالت الأمة تعيش التداعيات الخطيرة لسقوط الخلافة، فكل ما يصيبها اليوم من مصائب وبلايا هو من آثار تلك التداعيات. ومن قرأ كتب الشيخ عبد الرحمن الخالق لا سيما كتاب المسلمون والعمل السياسي يعلم أن هؤلاء يدندنون بل يوجبون ويفرضون السعي في إقامة الخلافة، فجعلوا ذلك من أفرض الفروض على الدعاة وعلى الجماعات وعلى التنظيمات والأحزاب. أما جماعة الإخوان المسلمين وغيرها فهذا أشهر من أن تذكر، لأن هذا جزء أساس رئيس أساس من قيامهم. من ذلك موقع الإخوان الرسمي يقول: حري بنا أن نقف عند هذه الذكرى، ذكرى إقامة الخلافة أو ذكرى سقوط الخلافة، وقفة تأمل يتبعه عمل دؤوب لتكوين جيل يعمل على عودة الخلافة الإسلامية من جديد كل بما يستطيع. ولذلك أقول أيها الحبة، ولا أريد أن أطيل، الأحزاب والتنظيمات الدعوية السرية هي في حقيقتها مؤسسة باعتبار كونها طريقا لإرجاع الخلافة المزعومة. كل تنظيم دعوي سري أو حزبي فإنه إنما أسس لكونه طريقا لإقامة الخلافة، فهو ناشئ عن هذا، وذاك هو طريق لإرجاع الخلافة المزعومة والسعي في إقامتها، وهو فكر ناشئ أساسا في أصله عن عدم اعتقاد حكام المسلمين أئمة تجب لهم السمع والطاعة، ومنهم من يسلك بهذا الأصل يزيد عليه تكفير المسلمين أساسا والحكام. فهذا هو منشأ هذا الفكر ومنشأ هذا الاعتقاد. ولذلك جاءت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة بالنهي عن التحزب والنهي عن السرية، فلا سرية بالإسلام، عليك بالعلانية وإياك والسر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عمر بن العزيز: ما استسر قوم بشأن دون العامة إلا وهم على باب ضلالة. فليس هناك سرية في الدعوة الإسلامية، وليس هناك تنظيم سري يخفى عن نظر الولاة وعن نظر المسلمين. وقد انخدع بعض من يريد سلوك منهج أهل السنة، بعض المسلمين المتمسكين منهج السنة محبين للسنة السلفية قد انخدعوا بهذا وانطلت عليهم هذه الفكرة وانخرطوا في تأسيس تنظيمات سرية بحسن قصد منهم، لم يتفطنوا أن منشأ هذه التنظيمات أساسا هو ذلك الفكر المبني على وجوب السعي لإقامة الخلافة وعدم اعتقاد حكام المسلمين أئمة يسمع لهم ويطاع. فانخرط بعض السلفيين فكونوا بعض التنظيمات الحزبية السرية ومنشأوا هذا، مع أنهم بعض من كثير من لم يتفطنوا لهذا الأمر، فوجب التنبيه على هذا. ولا بد أقول أيضا حتى لا يفهم الكلام على غير مراده، لا بد من تفريق بين تكوين الجمعيات النفعية العامة سواء كانت دعوية أو علمية أو إغاثية أو تربوية، وهي مرخصة تحت ظل ونظر ولاة الأمور وأفرادها معروفون ليس لهم باطن خلاف ما يظهر، كالجمعيات الخيرية والدعوية والعلمية مرخصة رسمية من الدولة تحت نظرها بأسمائها وأشخاصها ليس لهم باطن خلاف ما يظهرون، وبين الجماعات الدعوية السرية العامة التي يستسر أصحابها عن ولاة الأمور أو يستسر عن بعض أفرادها ولو كانوا يدعون اتباع منهج السلف، فإنه ليس منهج السلف أساسا أن نستسر بأمر الدعوة والعلم دون ولاة الأمور، بل يجب أن يكون تحت نظر المسلمين وأن تكون أشخاصهم معلومة. ومما تفرع عن هذا الأصل، شوفوا انظروا المنزلق كيف يبدأ، مما تفرع عن هذا الأصل الدخول في السياسة عبر المشاركة السياسية والنقابية وغيرها من الوسائل، ولذلك لا تجد من الجماعات المتبنية لأصل السعي لإقامة الخلافة إلا وتجد الدخول في السياسة جزءا لا يتجزأ من عملها ودعوتها، على أني أقول قد يدخل في السياسة بعض الناس المصلحين الخيرين الذين يريدون دفع المفسدة لا غير، أي ليس من أساسهم أساسا السعي لإقامة الخلافة وإنما يريدون من باب دفع المفاسد وجلب المصالح، لكنك لو تأملت وجدت أن الذي دعاهم لمثل هذا والذي أسس لهم عموما مثل هذا المبدأ لا سيما المشاركة الممنهجة، تجد أن الذي أسس ذلك رجل قد انحرف فكره وعند وهو منطلق من أصل هذا الأمر، ولكن نجد مثل بعض المشايخ الذين يسيرون لتأسيس أهمية المشاركة السياسية كجزء أساسي من الدعوة، فجعل فهذا أساسا وجد بسبب أساسا اعتقاد وجوب السعي لإقامة الخلافة وأن هذا من فروض الأعيان. ومن تأمل سعي بعض الدعاة السلفية الماضين ممن سلكوا مسلك إنشاء الأحزاب والتنظيمات ودعوة للدخول في السياسة، من أمثال محمد رشيد رضا كان رجلا عالما سلفيا على الجادة وإن كان له أخطاء، تجد حتى هؤلاء الذين انتهجوا منهج أهل السنة تجد أنهم تشربوا هذا الفكر وهو الإقحام السياسي واعتنقوا مثل هذه المبادئ وتلقفوها أساسا عن قوم انحرفوا عن جادة السنة. محمد رشيد رضا كون حزب الإصلاح وكان يسعى في الانخراط في العمل السياسي، من أين أخذ تلقف هذه الأفكار فجعلها جزء من الدعوة؟ من شيخ محمد عبده، ومحمد عبده أخذها من جمال الدين الأفغاني، يعني حتى بعض من ينتسب للسنة ومن دعاتها المشهورين قد انخرط في هذا الأمر في الحقيقة من أناس أساساً عندهم مثل هذا الأصل الذي بنوا عليه مثل هذه الأحكام. وذلك كتب أحمد رشيد رضا عدة مقالات في مجلة المنار حول الخلافة وجمعت في كتاب اسمه الخلافة، وقع رحمه الله في بعض الأخطاء بسبب تأثره بشيخه محمد عبده وبجمال الدين الأفغاني. فها هنا أمور ثلاثة: تكوين جماعة سرية سياسة، هذه الثلاثة نتاج فكرة وجوب السعي لإقامة الخلافة، على أني أقول وأؤكد وأكرر أن بعض من يسلكها لم ينتبه لهذا الأصل وقد يكون مقصده حسنا، لكنك إذا فتشت الجماعات الموجودة اليوم المنتسبة للسلفية أو غيرها تجد أن نشأة الجماعات والتنظيمات السرية من أناس مؤمنين بهذا الأصل، وقد يستجيب لهم بعض الخيرين وبعض السلفيين، لكن الذي أسسها وبدأ فيها أناس تأثروا بهذا الأصل وهو اعتقاد وجوب السعي لإقامة الخلافة، فهذا أمر مهم، وقلما تجد من ينطلق في أساسه في هذا الباب إلا وعنده مثل هذه الأفكار قد تشربها. وذاك أقول أيها الأحبة، دونكم كتب أهل العلم والفقه لا نجد أحدا منهم ذكر وجوب سعي الدعاء وطلبة العلم لتوحيد جميع المسلمين تحت إمام واحد، ما قال أحد أن الدعاء من وظيفتهم ومن الواجب عليهم أن يسعوا لجمع المسلمين تحت إمام واحد، ولم يذكر أحد من العلماء أنه يجب على الدعاة وطلبة العلم وأن يكون جزءا من دعوتهم أن يدعو حكام المسلمين المستقلين أن يجتمعوا تحت ولاية رجل واحد، بل حتى من استقل عن دولة الخلافة كالأمويين الذين استقلوا بالأندلس عن الدولة العباسية ثم تتابع الدول، لم يقل أحد من علماء الأندلس آنذاك للأمويين يجب عليك أن تبايع الخليفة وأن تدخل تحت طاعته وأن هذا جزء من عمل الدعاء وطلب العلم. ما قال ذلك أحد إلا أهل الأحزاب في هذه الأزمنة. أقول أيها الأحبة، نقف طيب، أقول ما الواجب، ما واجب الدعاء إذن؟ توخت رأسنا، ما واجب الدعاء إلى الله جل وعلا في ظل تفرق المسلمين والدولات؟ أقول إن الواجب على جميع الدعاء السعي في تحقيق التوحيد والعمل بالسنة والدعوة إليهما وفق فهم السلف الماضي واجتناب الشرك والبدعة والتحذير منهما، هذا هو المتعين على جميع الدعاء، وهو السبيل الوحيد لجمع كلمة المسلمين وإقامة حكم الله في الأرض كما سبق بيانه. والخلافة إنما تأتي تبعا للقيام بهذا الأصل وتحقيقه والسعي فيه، فإن سبب التفرق أساسا هو ترك هذين الأصلين التوحيد والسنة، ترك الأصلين التوحيد والسنة تركهما عملا وعلما ودعوة، فإن التوحيد قرين الاجتماع والشرك قرين الافتراق، وإذاك قرن الله الشرك بالافتراق والتوحيد بالاجتماع، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذاك هذا الأصل بيان سبيل الدعوة الصحيحة يحتاج إلى محاضرة مستقلة لبيان منهج الأنبياء في دعوة الله، وهو إن شاء الله محاضرتنا في الشهر القادم. وأقول يا أحبة أيضا، لو سلمنا بإمكانية السعي لجمع كلمة المسلمين وحكام عمل إمام واحد، لو قلنا أنه يمكن هذا ويمكن نسعى وأن نحقق هذا، لو سلمنا بإمكانية ذلك لكان هذا من واجب أهل الحل والعقد وأهل الشأن، أهل الحل والعقد بالفعل والحقيقة وأهل الشوكة والقوة، لا أنه منوط بالدعاء وطلبة العلم وعامة المسلمين. قد يقول قائل، وهذه آخر نقطة إن شاء الله ما أطيل، كيف تدعون افتقاد الخلافة منذ قرون ونحن قريب عهد بالخلافة العثمانية؟ تقولون والله من قرون ما في خلافة، وابن عثيمين والدنيا هذه كلها يقول ما في خلافة منذ قرون، يا أخي نحن قريب عهد، الخلافة العثمانية سقطت في سنة 1924 للميلاد، يعني قريب من 100 سنة الآن، كيف تقول نحن بعيد؟ لا، الخلافة كانت قريبة للتو سقطت وانفرط عقد المسلمين بها. أقول العجيب أن كثير من الناس يطلق لقب الخلافة على الدولة العثمانية مع كون سلاطينها ورؤسائها عجما عاجم ليسوا عربا، فضلا عن كونهم غير قريشيين أساسا. وهؤلاء الذين يلقبون خلفاء السلاطين العثمانيين بالخلفاء هم لا يروا لحكام المسلمين اليوم ولاية أساسا، حتى من عرف عنهم الدعوة إلى السنة والقيام بالتوحيد إلى الله تبارك وتعالى. أقول أيها الأحبة، الدولة العثمانية لم تكن خلافة لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا، أو عفوا لا شرعا ولا واقعا، وإنما كانت الدولة العثمانية دولة من دول الإسلام، فإن مؤسس الدولة العثمانية تركي من أتراك الغز، وقد قامت الدولة العثمانية على أنقاض الدولة السلجوقية بعد انقسامها لخمس دول، الدولة السلجوقية اللي كانت في الأناضول يعني اللي هي في تركيا الحالية. ولم يدعي مؤسس الدولة العثمانية في سنة 99 الهجرة، لم يدعي الخلافة ولا من بعده، حتى جاء سليم الأول بعد 3 قرون من تأسيس الدولة العثمانية، واستطاع أن يهزم المماليك المصريين الذين كان الخليفة العباسي الذي كان اسما فقط لا حقيقة له موجودا في مصر، هزموهم في معركة مرج دابق، ثم هزموهم في المعركة الأخيرة معركة الريدانية في سنة 23 الهجرة، وبعد ذلك دخلت مصر ودولة المماليك تحت سلطة العثمانيين، وانتهت بذلك خلافة آخر خليفة عباسي، ولم يكن له سيطرة. ثم دخلت الدولة المصرية تحت الدولة العثمانية، ومنذ ذلك اليوم لقب سليم الأول نفسه بخليفة المسلمين، وانتقل الحكم من دولة إلى خلافة، أي كانت تسمى الدولة العثمانية ثم سميت بالخلافة بعد أن أسقط المصريين وأسقط آخر من يسمى بالخليفة العباسي آنذاك، وكان ذاك في سنة 26 الهجرة، أي بعد أكثر من 300 سنة من إقامة الدولة العثمانية. ثم نقول إن الدولة العثمانية أيها الأحبة لم تكن ولايتها عامة على بلاد المسلمين أساسا، ليبيا وما وراءها الجزائر وغيرها أكثر أوقات أساسا لم تدخل تحت ولاية أساسا إلى موريتانيا، ما ما كانت تحت ولاية المباشرة للدولة العثمانية. نجد، اليمن، عامة إيران، أجزاء من العراق، معروف النزاع بينهم وبين الدولة الصفوية، خراسان، أفغانستان وما وراءها، باكستان، الدول آسيا الوسطى المسلمة، كل هذه الدول لم تكن تحت الدولة العثمانية أساسا، لم تكن تحت الدولة العثمانية أساسا، ولم تدخل قط أساسا في حكم الدولة العثمانية. كيف يقال أنها كانت خلافة عامة على جميع المسلمين؟ بل هذه الدولة التي أشرنا إليها لم يمتد لها نفوذ للدولة العثمانية، فكيف يدعى فيها الخلافة؟ فإن كانت الخلافة بالتسمي، أي مجرد أنهم تسموا بالخلافة صاروا خلفاء، فقد تسمى بالخلافة وناس كثيرون، ومنهم من توفرت فيه الشروط أكثر مما توفرت في هؤلاء الأعاجم، ومع ذلك لم يعتبرهم العلماء خلفاء تجب طاعة المسلمين لهم، أي في كل الأقطار. ثم نقول أيها الأحبة، الدولة العثمانية كانت دولة ترعى الشرك وتحارب التوحيد، تنشر البدعة والضلالة وتحارب، وما حربهم للدولة السعودية الأولى عنا ببعيد والثانية، فهم حاربوا التوحيد ونشروا الشرك وقتلوا العلماء، وكلام العلماء فيما جرى من وقائع كثيرة. فهل هذه دولة خلافة؟ دولة خلافة الخليفة لإقامة الدين وسياسة الدنيا، أي دين يقام وهؤلاء يحاربون التوحيد وينشرون الشرك بصوره؟ لو تقرأ في كتب شيخ ابن تيمية والنووي وغيره ممن عاشوا فترة مصر وذكروا مظاهر الشرك، تجد أن ما ذكر شيخ الإسلام والمؤرخون كانت أشياء معدودة على الأصابع، يعني معدودة، هناك قبر يزار، هناك كذا. اليوم في مصر وحدها طبق المجلس الوطني للآثار في مصر 6,000 ضريح ومقام، هذه الآلاف والمقامات الأضرحة والمقامات أساساً كل جلها إنما قام في ظل الدولة العثمانية التي كانت ترعى التصوف وترعى الشرك. هذه الخلافة نريدها؟ هذه خلافة عن منهاج النبوة التي نتباكى على ضياعها وقد ضاعت الأمة لأجلها، كما يقول الشيخ عبد الرحمن الخالق في كتاب المسلمون العمل السياسي، نتباكى على دولة ترعى الشرك وتحارب التوحيد وتنشر البدعة وتحارب السنة، وهل مقصود الخلافة إلا إقامة الدين والتوحيد والسنة؟ فكيف يدعى الخلافة بدولة تحارب التوحيد وأهله وتنشر البدعة والضلالة؟ ومع كل هذا نجد كثير من الدعاة يعزو ضعف الأمة ووهنها بسبب سقوط خلافة بني عثمان المزعومة، عجبا. وبهذا أختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.